إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة في سفر من الأسفار النبوية. وقعت هذه القصة التي يخبرنا بها الإمام مسلم رحمة الله عليه، جاء في صحيحه بإسناده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل أي يرمي بالنشاب، ومنا من هو في جشره أي مع دوابه التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه قال: فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا الحديث يا معاشر المؤمنين حديث عظيم، تضمن جملة من المسائل الكبار التي يضيق المقام عن استيعابها. وموضع حديثنا في هذا الموقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هكذا جملة اختصرت كثيرا من أبواب المعاملة بين الخلق بعضهم مع بعض. هكذا يختصر النبي صلى الله عليه وسلم آلافاً من الكلمات والعبارات والخطب والمقالات والدورات في التعامل مع الخلق في هذه القاعدة النبوية العظيمة الجامعة. بل هي قاعدة من قواعد السعادة، إنه ميزان عادل منصف ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يتعامل مع الناس الذين هم في تنوع أخلاقهم وتفاوت معاملاتهم كما بين السماء والأرض كألوان الطيف تفاوتاً وتنوعاً وتلوناً. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح لعباد الله. فما أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة ذاتها أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. إن من يهتدي بهذه القاعدة في معاملاته الاجتماعية تستقيم حاله وتجمل خصاله وترقى مع الناس أفعاله، فلا يؤذيهم لأنه لا يحب أن يؤذوه، ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموه. وهلم جرا وعلى هذا فقس، لا يغشهم في البيع والشراء ولا في الإجارة، ولا يكذب عليهم ولا يخونهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك كله. وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا عظيما. ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر المؤمنين، عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أنه قد رسخ هذه القاعدة بأساليب متنوعة، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهؤلاء لحقهم الذم حين تلبسوا بهذا الوصف المركب، يأخذون زائدا ويدفعون ناقصا، يستوفون من الخلق حقوقهم ويبخسون الناس حقوقهم. يقول قتادة رحمه الله: أوفي يا ابن آدم الكيل كما تحب أن يوفى لك، واعدل كما تحب أن يعدل لك. من الناس من يتسلط على الخلق تصنيفا وتقبيحا وذما وشتما، لكنه لا يقبل من أحد أن يصنفه أو أن يشتمه أو أن يسيء إليه. ما هذا التطفيف في المكيال؟ كف يكف عنك، صل لسانك يصون الناس ألسنتهم عنك. وهذا بطبيعة الحال ليس تبريرا للإساءة، ليس تبريرا لمقابلة الإساءة بالإساءة، ولكنه بيان لحال بعضنا كيف أنه يستوفي حقه كاملا في حين أنه يبخس الناس حقوقهم. وهذا مثال آخر من القرآن الكريم يرسخ هذه الوصية النبوية الجامعة: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يقول ربنا جل جلاله في حق الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعنى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. معاشر المؤمنين، لقد طبق نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه الوصية والقاعدة العظيمة في التعامل واستعملها في التربية، فكانت من أنجع الأدوية وأشفاها. يأتيه شاب في مقتبل عمره، وطبيعة الشباب أنهم لا يقيسون الأمور مقياسا دقيقا تاما، فيقول ذلك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، يعني كف، انتهي. قالوا له: مه مه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، قال: فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ ثم قال: أتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وفي كل مرة يجيبه: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. إن هذه القاعدة الجليلة هي نداء الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع هذا الشاب. فما كان من الشاب إلا الاستجابة العاجلة لهذا النداء. قيل للأحنف بن قيس: وكان من أعظم العرب حلما، سارت بذكر قصص حلمه الركبان. قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي، إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل مثله بأحد. قانون مضطرد يصلح به سلوكك وتعتدل به أخلاقك: ما كرهته من الخلق اجتنبه، ما آذاك منهم اتركه. وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له، فقال له رجل يريد الشراء: أترضاه لي؟ فقال محمد: لو رضيته لم أبعه، ومراده أنني لا أرضى لك إلا ما أرضاه لنفسي، لهذا صدقتك، وأنني لم أبعه إلا لرغبة عنه وعدم رضائي عنه. إنها معاملة أهل التقوى، إنه تطبيق للقاعدة النبوية العظيمة. فما أحرى المسلم بتدبرها وتأملها، وأن يبادر إلى تطبيقها في نفسه وفي من حوله. الناظر إلى طرقاتنا على سبيل المثال يجد نماذج من خروق لهذه القاعدة. الأولوية له في كل طريق وعند كل منعطف، يسابق الناس ويؤذيهم ويضيق عليهم، ولكنه يتعجب إذا بادره أحد أو سبقه إلى منعطف أحد، يستغرب أخلاق الناس، يقول: ما هذا السلوك؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذا التخلف؟ وهو مطبق له، قائم عليه، صانع له، ولكنه يستقبح من الخلق ما لا يستقبحه من نفسه. ولو أن كل واحد طبق ذلك في نفسه لخلت الطرقات من المتخلفين. طبق أيها المسلم هذه القاعدة في بيعك، في شرائك، في أخذك، في عطائك، في البيت، في الشارع، في السوق والمسجد والمدرسة، في وسائل النقل، في الاستراحات، في الحدائق. وإن خالفتها فعاملت غيرك بما تكره أن تعامل به، فقد علمت ما قال الله في المطففين: وكنت من المتناقضين، الذين ذمهم الله جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليكن كل واحد منا حكما على نفسه أمام هذه الجملة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليضع نفسه دوما في مكان الطرف الآخر، ولينظر هل يحب أن تقدره زوجته؟ هل يحب أن يبدأه الناس بالتحية؟ هل يحب أن يحترم الناس مواعيده؟ أسئلة كثيرة في حياتنا بجوابك عليها جوابا صادقا سيصلح سلوكك وتستقيم مواعيدك وتبدأ الناس بالاحترام والتحية والتقدير وتحشم امرأتك وهكذا دواليك، فتستقيم الحياة بهذه القاعدة النبوية العظيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر والبيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه الوصية النبوية الجامعة مطلوبة في كل تعاملاتنا، في كل حياتنا، وما نعالجه مع الخلق في كل مكان. وهذه القاعدة أيضا مطلوبة في حق الخالق جل جلاله من باب أولى. كيف تطلب من ربك أن يعطيك ما تحب وأن ينجيك مما تكره وأنت مقيم على ما يكره وتارك لما يحب؟ أنصف مع ربك، ما هذا الظلم؟ يطلب من الله جل جلاله أن يعطيه وأن يجمله وأن يكمله وأن يصرف عنه الضر ويمنعه من الشر ويفرج عنه الكروبات، وهو مصر على ما يكرهه الله، فار تارك لما يحبه الله. هذا من الإنصاف؟ يقول ابن الجوزي: ويحك، لو ابتلاك في مالك فقل لاستغثت، أو في بدنك ليلة بمرض لشكوت. فأنت تستوفي مطلوباتك منه ولا تستوفي حقه عليك، ويل للمطففين. لهذا قال سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن وفى وفى له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في حق المطففين. يتعامل مع الله جل جلاله بنقيض هذا المعنى، وتلك صورة من صور الجهل بالله جل جلاله. كما لاحظتم يا معاشر المؤمنين، فإن هذه القاعدة النبوية العظيمة قاعدة دخلت في تعامل الخلق مع بعضهم، ودخلت في بعض صورها من باب أولى في التعامل مع الخالق جل جلاله. ثم تأمل أخيرا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه القاعدة، رتب عليها أن تزحزح من النار وأن تدخل الجنة. بإقامتك لهذه القاعدة تزحزح عن النار وتدخل الجنة. اللهم إنا نسألك يا ذا الفضل العظيم أن تزحزحنا عن النار. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم 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 إنا نسألك أن ترد الظلم عنهم. اللهم يا رب العالمين هون عليهم وخفف عليهم. اللهم عجل خلاصهم وعجل نصرهم وعجل فرجهم في كل مكان. اللهم يا رب العالمين عليك بالظالمين من النصيرية والنصارى واليهود والباطنية، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم سددهم، اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم رسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم يا ذا الفضل العظيم في الدنيا والآخرة. عاف يا ربي مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا واقض ديوننا وأصلح شؤوننا، إنك أنت ذو الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.